محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله بما تعملون خبير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. في هذه الآية المباركة يحذر الله سبحانه وتعالى الإنسان المؤمن من الوقوع في فخ الحب أو الكراهية عند تقييم الآخرين. لا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن، يعني كراهية وبغض. البغض والكراهية لأحد لا تحملكم على أن لا تعدلوا في حقهم، لا تخليكم غير منصفين. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا حتى مع ذلك الذي يخالفكم في القضاء، في التقييم لشخصيته، في إعطائه حقه، في إعطائه حقه. اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله بما تعملون خبير. تشوف مثلا وأنت المسلم عالما مسيحيا أو طبيبا يهوديا، المفروض أن موقفك العقدي مختلف من عنده، لكن هذا لا يبرر لك أن تسلبه حقه. تقول هذا ما يساوي شيء، هذا ما يفهم، هذا لا يملك علما، لا يستفاد منه. هذا الشنآن، هذا الموقف منه لا ينبغي أن يجعلك ظالما له وغير منصف في حقه. وهكذا إذا عندك مع شخص اختلاف مذهبي، أنت سني وتريد أن تقيم عالما شيعيا، أو أنت شيعي وتريد أن تقيم عالما سنيا، فهل يبرر لك اختلافك المذهبي معه أن تتهمه بالتهم؟ أن لا تنصفه، أن لا تكون عادلا معه؟ كلا. تستطيع أن تقول مثلا هذا عالم في مذهبه كبير، مفسر للقرآن جيد، ولكن متبنياته عقائده أنا أختلف معها وأعتقد أنها خاطئة، لكن هو كشخص رجل عالم أو طبيب حاذق أو مفكر متميز، ولكن أنا لا أؤمن بما يؤمن به، بل أعتقد أن ما يؤمن به خطأ، ما يخالف. لكن أنا تقول هذا مثلا لا يملك شيئا، لا يحمل علما، هذا كذا وكذا، هذا غير صحيح. وقد وقع مع الأسف بعض الناس ومنهم من العلماء في مشكلة التقييم الخاطئ المنبعث من دوافع عقدية ومن كراهية أو شنآن. وممن تعرض لذلك من وقع عليه الحيف وعدم الإنصاف في كتابات كثير من المسلمين المختلفين معه مذهبيا، العالم الجليل الشيخ نصير الدين الطوسي أعلى الله مقامه، الخاجة معروف بالخاجة نصير الدين محمد ابن محمد ابن الحسن الطوسي، معروف بنصير الدين الطوسي. هذا الرجل كان عبقرية فذة، لا سيما في العلوم الطبيعية والعقلية. يعني احنا عندنا علماء كثير بارعون في العلوم النقلية، في الحديث، في الفقه، في الروايات، في الرجال، بل في علم الكلام حتى، لكن القليل عندنا ممن هو عالم مثلا في الهندسة، عالم في الحساب، في المثلثات، في الجبر، في المقابلة، في الهندسة، في الفلك، في حركات النجوم، في الفلسفة، في المنطق. هذا الرجل كان حائزا على هذه العلوم بشكل لم يسبقه أحد فيها، إلى حد يكفيك هذا. يعني بعد إحنا حتى نختم الكلام في هالجهة، يكفيك أن العلامة الحلي وهو من أعظم فقهائنا الإمامية كما يقال درس العلوم العقلية على يد الخاجة نصير الدين الطوسي. يقولون أنه هو درس، لأنهما متعاصران، هو درس يعني نصير الدين درس العلامة العلوم العقلية، والعلامة درسه العلوم النقلية، الفقه وما يرتبط به أخذها من العلامة، لأن العلامة في هذا الباب فارس الميدان. وأما في العلوم العقلية فانعكست المسألة، العلامة أخذ من نصير الدين الطوسي، وعندما يصفه العلامة الحلي يقول وهذا الشيخ أفضل علماء عصره على الإطلاق في العلوم العقلية، على الإطلاق أفضل علماء هذا العصر. طيب، أخذ منه أيضا شيخ ميثم البحراني فيما نقل أيضا كذلك. والرجل بلغ الاجتهاد في سن مبكرة، فهو من هذه الناحية من جهته الشخصية والعلمية فارس لا يشق له غبار. 186 كتابا كانت حصيلة ما كتب من العلوم، وأكثرها يعني قريب 150 كتاب هي في ذلك الجانب، فلك وهيئة وحساب ورياضيات وجبر ومقابلة وهندسة. طيب، وكل هذه العلوم فلسفة منطق، أكثر من 150 كتاب في ذلك الجانب، وعدد من الكتب في هذا الجانب، مثلا من الكتب اللي كانت تدرس في الحوزات العلمية من كتبه كتاب تجريد الاعتقاد، قسمان، قسم في الفلسفة والحكمة العامة، أحكام الوجود وما يتعلق بها، والقسم الثاني فيما يطلق عليه اسم الإلهيات، يعني حول صفات الله عز وجل، وحول الاعتقاد بالنبي وصفاته والقرآن والإمامة والإمام والغيبة، بعبارات مختصرة ولكن في غاية العمق. هو صاحب الكلمة اللي عادة يستشهد بها وكأنها من الأحاديث لصياغتها وقوتها فيما يرتبط بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول: وجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منا. هذه لما يجي العلامة الحلي يشرح هذا، وقد شرح كتابه العلامة الحلي بعنوان كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. وبعض الأساتذة يقولون لو لم يتهيأ مثل العلامة الحلي لشرح هذا الكتاب لبقي هذا الكتاب لا يستطيع الأكثر فهمه فضلا عن شرحه، لكن المؤلف الأستاذ نصير الدين والشارح هو العلامة الحلي، فاجتمع النوران. هذا من حيث وضعه وشخصيته كشخص، لكن المسألة التي نحن بصددها والتي هي تثير عادة الكلام والسؤال وترتبط بما ذكرناه من الآية المباركة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الحملة الظالمة التي تعرض لها الخاج نصير الدين الطوسي في كتابات بعض المسلمين، حيث نسبوا إليه شيئا خاطئا وغير صحيح، ونسبوا أيضا إلى عالم آخر وهو مؤيد الدين ابن العلقمي، هذا أيضا عالم كبير. نعم بعض الطائفيين بين فترة وأخرى يقول: أوه هذول أحفاد ابن العلقمي، أوه هذول ما أدري أحفاد كذا. أنت إذا تعرف حقيقة ابن العلقمي يا من تشتمه تقبل طرف حذائه. طيب أنت إذا تعرف ما الذي صنعه نصير الدين بالنسبة إلى الأمة والحضارة الإسلامية تترحم عليه صباحا ومساء. احنا ما عندنا وقت كثير، ولكن أشير إشارات مع الجو العام. القضية ما ينسب ويدعى من أن نصير الدين كان معينا للمغول في سقوط بغداد. خلينا نشرح هذا الأمر بشكل واضح. المغول لديهم حملتان على البلاد الإسلامية، هجومان. الهجوم الأول كان في حدود سنة 613 هجرية، وهذا كان المتسبب فيه بعض الحكام المسلمين الفاسدين. وكم أجرم هؤلاء الحكام ثم ألقيت المسؤولية على غيرهم. شفنا العراق قدامنا الآن. طيب المؤرخون يذكرون أن جنكيز خان الذي هو جدهم الأكبر، جد هولاكو والمؤسس في هذه الحملات، كان عند معركة مع بعض القبائل التركية في تركستان. تدري هذول قبائل بداد، وقضية القتل والغزو وأخذ الثار وهكذا هذا شغلهم، ما يحركهم مثلا عقيدة أو إيمان أو يلزمهم قانون أخلاقي. فكان عندهم معركة جنكيز خان مع بعض القبائل التركية التي كانت قريبة من عنده، لحاجته إلى السلاح أرسل 400 تاجر ومعهم الفراء، وهناك الفراء متوفر، هذا فراء الثعالب وغيرها، حتى يجوا إلى بلدة نيشابور، وكان فيها دولة تسمى الدولة الخوارزمشاهية. روحوا هذا الفراء بيعوه هناك، ما عندنا وقت احنا نجي نصنع أسلحة وكذا، تحتاج لفترة طويلة، فبيعوها بسرعة واشتروا بها أسلحة وجيبوها حتى نقاتل الدولة أو القبيلة التركستانية الأخرى. هذول اجوا التجار 400 تاجر ومعهم الفراء على عدد هائل من الإبل. الوالي على المنطقة طمع في الفراء، فروا هذه مال كثير، فقام بقتل هؤلاء التجار كلهم وأخذ الفراء منهم وسيطر عليه. وصل الخبر إلى المغول، إلى قائدهم جنكيز خان، أنه دولا قتلوا ذبحوا، فأرسل رسالة إلى والي الدولة الخوارزمشاهية أنه تجارنا قتلوا في بلدك، فإما هذا بأمرك أو مو بأمرك، إذا مو بأمرك سلمنا من قتلهم نقتله ورجعوا إلينا الفراء وتنتهي المشكلة خلاص، ما عندنا شغل وياكم، ما نريد نقاتلكم الآن. إذا عن أمرك فاستعد للقتال، لأنه أنت اعتديت علينا وأنت قتلت، هذول كانوا جايين تجار ما عندهم نية حرب ولا احنا عندنا نية حرب معاكم، فاستعد إذن للقتال. هذا الأغبار الوالي قام وقتل الرسول أيضا فوقه، فلما قتل الرسول بعد خلط معروف الرسالة شنو هي، فجنكيز خان مع المغول ماله بدل ما يتوجه إلى تلك القبيلة التركستانية خلوا جيشهم الصوب واقتحموا الدولة النيشابورية هذه ومسحوها عن الأرض مسحا، حتى البيوت أحرقت والأشجار أحرقت والناس اللي بقوا فيها قتلوا قتلا عاما. هاي جرائم بعض حكام المسلمين، يعني هذا لما يجي المؤرخ يجي يقول المغول قتل، لكن لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، هو أقرب للتقوى، ذاك متوحش صحيح، ذاك بالغ في العقوبة، ذلك إنسان ما ملتزم بقانون ولا دين. طيب هذا شنو يقتل 400 واحد ويسلب الأموال التي كانت عندهم ثم يقتل رسولهم؟ على أي حال قسم قليل من الناس نجوا بأنفسهم وراحوا إلى وين؟ إلى قلاع الإسماعيلية، منطقة ألموت، أي قلاع في الفضاء طالع على رأس الجبال للاحتماء بها. من جملة من نجا، وكان ذاك الوقت لعل عمره ما بين 18 إلى 20 أو أكثر أو أقل، كان نصير الدين الطوسي، وكان قبلها يدرس في نيشابور العلم، الآن صار في هذه المناطق. في تلك المناطق الإسماعيليون رأوا أن هذا الرجل عالم وفاضل وجليل، وهناك عند بعض التأليفات، طبعا كان مجبورا على البقاء حتى يكتب في كتابه تعليقاته على كتاب الإشارات لابن سينا، كتاب مهم، يكتب فيها أنه أنا أكتب هذه الصفحات وقلبي يتقطع ألما، وأنا مثل الطير المذبوح في هذا المكان، وكأن ألسنة النيران في وجهي، ويعرب عن أنه جدا ما مرتاح، بس بعد هذا هو باقي هناك. هذه الحملة الأولى للمغول. الحملة الثانية اللي فيها سقطت بغداد كانت سنة 656 هجرية، يعني بعد الحملة الأولى بقريب 45 سنة تقريبا، اللي إجا فيها حفيد جنكيز خان يسمى هولاكو. هذه الحملة كانت حملة جائرة، ما كان لها مبرر واضح، يعني مجرد انسياق وراء القوة ووراء الحالة العسكرية والفتح والغزو من دون مبرر. إذا كان ذاك مثلا كان بسبب، هذه ما كانت بسبب. فإجوا هذول المغول وبدأوا يكتسحون المنطقة الإسلامية. أول ما سيطروا على قلاع الإسماعيلية، قلاع الإسماعيلية استعصت على أكثر الناس، ولكن هذول بعد هذول أهل جبال وهذول أهل قتال وحرب، فسيطروا عليها وأعملوا القتل والفتك فيها، وما نجا من هذه القلاع إلا عدد بسيط منهم طبيبان ومنهم نصير الدين. الطبيبان قالوا لهم اللي مستشاروهم، قالوا لهم هذول أطباء يعرفون الأعشاب والعقاقير والدواء والعلاج ويفيدوكم. وهذا نصير الدين، انتو المغول كان عندهم اعتقاد كبير بقضايا التنجيم والفلك والنجوم وسعودة النجوم ونحوستها، واذا تطلع هالوقت يصير فيك كذا، واذا تطلع ذاك الوقت كذا ما يصير فيك، وكل هذا مربوط بالنجوم. عندهم اعتقاد بالغ في هذه الجهة. قالوا لهم ما تلقون واحد في بلاد المسلمين أعلم بقضايا الفلك والنجوم من هذا الشخص، إذا قتلتوا راحت عليكم ثروة. فأخذوهم جميعا معهم، لازم تجي ويانا، وأخذوهم في الطريق معهم إلى بغداد. بغداد شنو حالها كان؟ إطلالة سريعة عليها، فتنة طائفية كانت فيها، يقودها شخص يسمى بالدوات دار. دوات دار يعني صاحب الدوات، قائد عسكري وسياسي متعصب طائفيا، وكان في زمانه مؤيد الدين ابن العلقمي. هذا بدأ يأخذ إليه دور إداري مهم في الخلافة العباسية، وعنده تدبيرات جيدة، وكان قاعد يصعد بالتدريج إلى أن يصبح الوزير الأول. بطبيعة الحال هذا ما يقبل مثل الدوات دار مثل هذا الأمر، يأخذ موقعه. فكان يفتعل هذا الدوات دار المشاكل لا سيما الطائفية منها، ويدري أن الذين يسكنون في منطقة الكاظمية من ذاك الزمان كانوا شيعة لأهل البيت عليهم السلام. في هذا الطرف الأعظمية مكان مقبرة أبي حنيفة النعمان يسكن أهل السنة. فكان يحرش بينهم، ثم يقوم هو بقيادة جيش ويهاجم منطقة الشيعة. وكان حسب ما مثل الذهبي مؤرخ غير إمامي، بل تلمس فيه شيء من التعصب أحياناً ضد الشيعة، مع ذلك يقول وارتكب هذا وقومه، يعني الدوات دار هذا، وارتكبوا من الشيعة عظائم الأمور. إذا هذا المؤرخ اللي هالشكل موقفه يقول ارتكبوا عظائم الأمور، فما ظنك بالواقع؟ هذا من جهة، جهة فتنة طائفية وخلل داخلي في بغداد هالشكل. عندنا الخليفة المستعصم العباسي يصفونه هكذا، بأنه كان جماعا للمال مائلا للذة والشهوة، سيء التدبير وتصريف الأمور. رجال يجمع الفلوس، وبالفعل منع العسكر 8 أشهر من رواتبهم، ماكو. وكان عند خزائن الذهب موجودة في قصر، حتى يقولون لما جابه ولاكو إله قال وين جيشك؟ قال ماكو. قال سمعت أنت ما معطيهم رواتب طول هالمدة هذه؟ قال ما عندي. قال فإن جماعتي يعني اللي أرسلناهم الجنود يقولوا أكو أحواض من الذهب هناك خزن فيه الذهب، لو أنت منفق على هؤلاء ربع اللي أنت مخزن هناك ما وقفت هذا الموقف. بس الرجل سيء التدبير، إلى أن وصل الجيش المغولي على أبواب بغداد يقولون هكذا أنت يعني هذه الصورة تلخص لك المشهد كله. بينما كان الخليفة المستعصم جالسا في ديوانه وهناك جارية مغنية اسمها عرفة ترقص بين يديه، في هالأثناء نزل سهم في وسط الديوان. يعني الآن المغول وصلوا على بعد حوالي 150 متر، لأن هذا مدى السهم عادة، يزيد قليلا أو ينقص 150 أو 200 متر، يعني برأس العقد هناك. وهذا الرجل المستعصم خليفة، خليفة المسلمين، الناطق عن ما أدري كذا وكذا، طيب مشغول بمثل هذا الأمر. عد هذا يصير اللطم والعزة على الخلافة الإسلامية اللي هالشكل خلفائها وهالشكل أربابها. طيب، فهاي الصورة اللي كانت العامة. هذا الدوادار سحب إلى فرقة من الجيش على أساس يريد يقاوم المغول، مع أول التحام هو كان أول الهاربين، مو على فرسه، ترك فرسه وركب زورقا لكي يعبر النهر. خلص بعد، يعني مو فقط في المعركة يهرب بالفرس والجواد. وبالتالي سقطت الدولة بهذه الصورة وبهذه البساطة. لما دخلوا هذول المغول جيش فاتح وما عنده لا قيم إنسانية ولا قيم دينية تمنعه، فبدأوا بالقتل والفتك والحرق والتخريب ما استطاعوا. الآن هنا نصير الدين الطوسي على الله مقامه في موقف حرج جدا، ماذا يصنع؟ المواجهة العسكرية من الواضح أنه ما ممكن، لأنه الجيش اللي محسوب جيش الخلافة وجند الخلافة وأموال الخلافة لم تستطع أن تقف أمامهم، هذا انتحار. فماذا يصنع؟ رأى أن عنده سلاح وعند المسلمين سلاح يتغلبون به على المغول، فقام بالتالي، أنا أوجز لك بعض الخطوات التي قام بها خواجة نصير الدين الطوسي حتى تفتهم شلون أنقذ الحضارة الإسلامية وإن سقطت هذه الخلافة المهلهلة، الخلافة الفاسدة، بس الحضارة أنقذت. أول أمر من الأمور شاف أن هذول المغول ما يفرقون أن يقتلوا أكبر عالم في الأمة وبين أن يقتلوا أي واحد من الناس. زين، أكو هناك فرق، هذا ثروة. ففكر كيف يحمي حياة العلماء العلمية. واحد، شاف أن هذول بالنسبة لهم الكتاب مثل الشجرة، مثل الخشبة، يريد يتدفى يعلق له جذع لو يعلق له كتاب ماكو فرق عنده، بينما الكتاب عنوان حضارة، نتاج فكر إنساني، سنوات ربما هذا يالله صار هالكتاب. ففكر أن يبني جامعة إسلامية ومرصدا فلكيا ويضم فيها ذين علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم لصيانتهم وحمايتهم. اجى الى هولاكو وقال له هالحكاية هذه، قال له انا اريد اسوي وياك تجربة، ناخذ الان هذا الطبل ضخم جدا ونروح نص الليل ونضرب عدة ضربات عليه وسط العسكر، شنو راح يصير نشوف. راح بالفعل طبل ضخم جدا وضرب بقوة، فتفارر العسكر، هذا يضرب صاحبه، ذاك يطعن صاحبه، هذا يقوم ينكب على وجهه، حالة خبصة صار بينهم، كلهم مختلعين حسب التعبير، متفاجئين. قال له خواجة نصير الدين، قال له هولاكو، أنا وأنت ما صار فينا شيء، ليش؟ قال ليش؟ قال لأنه أنا وأنت ندري وش راح يصير. صوت ذولاك ما يدرون، أنا وإنت إذا ندري النجوم رح شنو رح يصير فيها، مطر رح يصير لو ما رح يصير، صحو رح يصير لو ما رح يصير، جذب وقحط راح يصير، لو ما راح يصير راح نقدر نتحسب إليه ونستعد إليه، لكن إذا ما ندري عنه راح نتفاجأ به مثل هالعسكر. فإذا نحتاج إلى بناء مرصد فلكي ضخم حتى نتعرف من خلاله على أحوال الجو والنجوم والفلك والمطر وغير ذلك ونستفيد من عنده. قال خوش فكرة. قال له هذا المرصد أنا ما أقدر أسويه وحدي، أحتاج إلى علماء كثيرين كل واحد في تخصص. طيب فأنت أريدك تصدر مرسوم سلطاني لأي واحد من علماء المسلمين مهما كان لا يتعرضون إليه إلى أن نشوف يمكن هذا يفيدنا، فإذا لا يتعرضون إليه. فأصدره لاكو فرمانا بأن لا يتعرض إلى أي واحد من علماء المسلمين في أي فرع من الفروع. طيب إلى أن خاج نصير الدين يشوف يفيد لو ما يفيد، طبعا إلى آخره صار. فصان بذلك العلماء وحفظهم. قال زين هذول العلماء لم، وأرسل أرسل إلى الموصل، أرسل إلى دمشق، أرسل إلى بغداد في داخل بغداد، أرسل إلى خراسان، أرسل إلى كل المناطق الإسلامية أنه العلماء خليجون عندنا هنا. وجاءوا أجرى لهم الرواتب. فكان طالب الفلسفة والهندسة يأخذ 3 دراهم في ذاك الوقت. 3 دراهم طبعا تعتبر شيء كثير. وكان طالب الطب يأخذ 2 درهم، وكان طالب الفقه يأخذ 1 درهم، وطالب الحديث يأخذ 0.5 درهم. ليش؟ لأن النهضة في العلوم الطبيعية من ذاك الصوب. طيب فصان العلماء، حما حياتهم، أمن وضعهم الاقتصادي. قل الهولاك وهذول لما يجون يحتاجون إلى دراسة إلى كتب، ما رح يقرون هالشكل عن ظهر قلب. فنحتاج أن نتصدر مرسوم آخر ألا يتعرض إلى أي مكتبة من المكتبات، مكتبة شخصية في بيت واحد لا يتعرضوا إليها، مكتبة في مسجد لا يتعرضوا إليها، مكتبة في مدرسة لا يتعرضوا إليها، لأنه قد يكون فيها المدارس أشياء تفيدنا وتنفعنا. فإذا لا يتعرض إلى هذه المكتبات. أصدر قانون المكتبات كلها صارت آمنة، اللي تلف من الكتب وهو صحيح ورميت في النار هذا كلها كانت في فترة سابقة قبل أن تصدر هذه الفرامين ببركات شيخ نصير الدين الطوسي. قبل أول ما صار الاقتحام اللي قدامهم قتلوا، اللي قدامهم أتلفوا، اللي قدامهم دمروا. بعد ذلك بهذا التدبير الذكي نصير الدين قدر أن يسيطر على الوضع بهذا النحو، فصار صيانة للمكتبات. استفت إلى هؤلاء ذات يوم قال له هذه الأشياء تحتاج إلى فلوس، تحتاج إلى أموال، مرصد، علماء، كتب، واحد مسافر، واحد جاي، غير ذلك، وإحنا ما نريد من فلوسكم، ما نريد نكلف ميزانيتكم، ولكن اجعل أمر الأوقاف بيدي وإحنا نكفيك الأمر، كل الأوقاف في بلاد المسلمين خلها صوبي، وأن أحد ما يتعرض إليها وأنا أكفيك أمر الإنفاق عليها. فكل ما أكو من مساجد كانت مهددة بالتدمير والتخريب صارت الآن تحت يد نصير الدين، ومنع من أن تتلف أو تهدم أو تخرب. المشاهد، مشهد الإمام الكاظم كان محتمل أن يدمر لنا ولا ما عندهم فرق مشهد الكاظم ولا غيره، مشاهد المقدسة وخصوصا في مثل بغداد هذا الكاظم على مبعدة أمتار من عندهم تمت صيانته، بل مرقد ومقام أبي حنيفة النعمان أيضا هناك عند مرقد ومقام أيضا تم صيانته وحفظه. وهكذا المساجد، المدارس العلمية قالها ما هذه أيضا أوقاف ما لازم يتعرض إليها، فتم حفظ المشاهد والمساجد والمكتبات والكتب والعلماء، وتم تأليف وتشكيل جامعة إسلامية. المتكلم قال له انت انشغل بعلم الكلام مالك، الفقيه انت انشغل بعلم الفقه مالك، ما ادري الرياضي انت انشغل بعلم الرياضيات، وهكذا. فحدثت نهضة علمية ببركات هذا العالم الجليل. هذا جزء مما عمل. الجزء الاكبر ما هو؟ توجه الى نفس العائلة المغولية الحاكمة. فاجى الى هولاك وقال له أبنائك، وعنده ابنين، أبنائك تريدهم أنت يحكموا المسلمين بعدك لولا؟ قال لي طبعا، ما جاي حتى نترك المكان. فقال له زين، لكي يحكموا المسلمين يحتاجوا أن يتعلموا لغة المسلمين، ويحتاجوا أن يتعرفوا على عاداتهم، فخلينا نخلي إليهم مدرس يعلمهم لغة المسلمين وبعض عاداتهم حتى يقدروا يديروا البلد بكفاءة. قال ذاك إليك. فعين تلميذه، واحد من تلامذته اسمه أبو الثناء الشيرازي، عينه معلما لابني هولاكو. مدة من الزمان ما صاروا هذول بالغين إلا هم وهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذول اللي كانوا جايين يغزون البلاد عسكريا تم غزوهم دينيا وثقافيا. وبالفعل الولد الأول مال هولاكو اسمه منكو خان، هذا كان هو نفسه مسلم بس ما أعلنها، لكن لما إجا ابنه الثاني اسمه أحمد تيكودار، أول يوم خطب في جنده المغول قال لهم أنا مسلم وأتشهد الشهادتين، والذي يحبني ويطيعني لازم يصير مسلم أيضا. فأكثر الجند المغول أيضا صاروا مسلمين من ذلك الوقت. وبعد فترة قصيرة رح نشوف الوالي عندهم أو الحاكم على بلاد إيران وخراسان يعلن التشيع الشاه محمد خدابنده في نفس الفترة، في نفس الفترة أواخر زمان العلامة الحلي على الله مقامه، بعد خاجة نصير الدين أعلن التشيع في إيران ورجع إليه. فالرجل من جهة صانع الحضارة الإسلامية، حفظ الثقافة الإسلامية، حافظ على حياة العلماء، على المكتبات، على المشاهد، على المساجد، على المدارس العلمية، وفوق هذا أيضا استطاع أن يقنع أبناء الحاكم بالدين الإسلامي، وهم هذول اللي صاروا حكام بعده. ودخل المغول إلى الإسلام، ذابوا أصلا في الإسلام هؤلاء. تلك العنجهية والوحشية والعدوانية هذبها الإسلام بالتدريج، وأصبحوا جزءا من هذه الأمة. هذا عمل أو بعض عمل الخاجة نصير الدين الطوسي على الله مقامه. طبعا في الأثناء كان إلى مخالفون وحسدة ومتآمرون وكذا ينقلون، الله العالم عن حقيقة هذه القضية، ولكن ينقلوها يقولون واحد من الناس من حسدته شاف هذا خاجة نصير الدين ويا ما يشير على هولاكو بشيء يقبل من عنده، قال له سوي جامعة، سوى جامعة، مرصد، سوى مرصد، حافظ على المكتبات، صار رئيس الأوقاف، صار كذا صار كذا، فأراد أن يزيحه من هذا المكان. فإجى إلى هولاكو وقال له إحنا المسلمين عند أم هولاكو ماتت في تلك الفترة، قال له إحنا عندنا المسلمين عقيدة أن الميت إذا نزل في قبره بعد يوم ليلة لازم يجيه منكر ونكير ويسألونه أسئلة صعبة، فإذا ما يجاوب يسوون هذا القبر كله نار. فأنا فكرت هذه والدتك تستاهل ولها حق عليك، ليش ما تخلي الخاجة نصير الدين ينزل وياها في القبر ويبقى وياها حتى إذا جو الملائكة وسألوها هو يجاوب عنها، هو يجاوب عنها، بدل ما والدتك تتبهدل وتتمشكل وبعدين تروح النار. و والوالدة حق عليك كبير وكذا، وهذا مصير الدين واحد من رعيتك وما عنده مانع في هذا الأمر. يريد ينزل القبر طبعا وطم القبر، طم لأنه لازم يبقى وياها يومين ثلاثة أيام، فهو لاك وحسب ما يقولون قال له ما يخالف ما في مشكلة. فجاء فيها الأثناء نصير الدين. هو لاك وقال له أنت تدري الوالدة توفيت وأنت المسلمون تقولون كذا أنها تسأل في القبر لازم تقدم جواب وإلا مشكلة كذا وكذا. طيب وفلان اقترح عليه اقتراح شوفه جيد أنه أنت تنزل وندفنك معها حتى إذا صار سؤال أنت تجاوب. طيب نصير الدين بفرط ذكائه وقوة عقله. قال له يا أيها السلطان اللي يقول له هذا كلام كلش صحيح ونحن نعتقد بهذا أنه الواحد لما ينزل إلى القبر لازم يسأل ولازم يجاوب وإلى آخره، هذا كلام كلش معقول، بس أنا فكرت في الفكرة أنه أنت إلى عمر طويل أيضا راح تنزل في القبر وتحتاج إلى واحد يجاوب عنك، أنا ادخرت نفسي للجواب عنك لأنه أنت أهم من الوالدة، فالآن تقدم رسل هذا الرجال ويا الوالدة وأنا حاضر أي وقت إذا الله أخذ أمانته أنزل وياك في القبر. فطم ذلك الرجل في القبر ونجا نصير الدين من هذه المكيدة. طيب الرجل كان عنده مخالفون، كان عنده من لا يتفق معه، طيب لكن المفروض ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. بعض كتاب المسلمين المشهورين لما يجي يتكلم عن خواجة نصير الدين يقول وكان ملحدا. شنو ملحدا؟ هذا الرجل يقول فيه العلامة كان أفضل أهل عصره في العلوم العقلية. طيب أستاذ الكل هذا الرجل، أو ذاك الآخر يقول أنه هذا كان المعين للإسماعيليين والمغول على إسقاط دولة الخلافة. تخبيط. أكو أحد الكتاب من عندنا من هنا من البلاد من السعودية الدكتور علي الغامدي كتب كتابا جميلا جدا، يعني مع الاختلاف في المذهب هو ليس من الإمامية وهو أستاذ في الجامعة، عنده كتاب اسمه سقوط الدولة العباسية، كتاب قيم جدا يبين لك أن ما يزعم من دور لابن العلقمي في سقوط الخلافة كذب ولا أساس له، وإنما أملته العصبية الطائفية. ما يزعم من كلام عن دور للنصير الطوسي أيضا كذلك ساقته العصبية الطائفية، وإنما هناك ظروف موضوعية جعلت هذه الخلافة تتداعى وتتهاوى من الداخل. اجوا المغول دزوها الشكل مثل خشبة منخورة فسقطت، لا كان هناك جيش ولا تدبير ولا سياسة ولا عسكرية ولا هم يحزنون. لكن يجي بعض الكتاب يجي يقول لك أنه هذا نصير الدين هو اللي أسقط كذا، ابن العلقمي هو اللي أسقط كذا وكذا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الطرف اللي قدامك طرف تختلف معه قد يصل إلى الفسق، ولكن هذا ما يخليك تقول هذا كافر، إذا هو فاسق لا تقول كافر. هذا الأمر اللي يعني إحنا نلاحظه في سيرة الحسين عليه السلام لما جاء شمر بن الجوشن إلى مخيم الحسين ليلة العاشر ونادى أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ أبو الفضل العباس لم يرد عليه، أعاد الكلام مرة أخرى أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ لم يرد. فقال الحسين عليه السلام لأبي الفضل العباس أخي أبا الفضل أجبه وإن كان فاسقا. هذا موقف فسق وبغي على الإمام لما يجي يجرد السيف وفي جيش بني أمية، بس رد عليه ما يخالف. فجاء إليه ماذا تريد يا ابن ذي الجوشن؟ قال هذا كتاب أمان لكم من عبيد الله بن زياد من الأمير أن إذا جئت معنا تكون آمن أنت ومن معك من إخوانك. فقال أبو الفضل العباس عليه السلام: أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ قبحك الله وقبح أمامك وقبح ما جئت به، ارجع، لا حاجة لنا فيك، احنا جايين من أجل الدفاع عن الدين، من أجل التضحية بين يدي الحسين سلام الله عليه، مو جايين ندور أمان. اللي يدور أمان يقعد في بيتهم، ما يحتاج يطلع طول هالمسافة هذه، إنما جئنا من أجل أن ندافع عن هذا الدين، أن نسطر أروع الأمثلة حتى تغدو للناس قدوة وأسوة فيما بعد. وبالفعل العباس قدم لفتات، إذا يلاحظها الإنسان، غير قضية القتال والشجاعة والضرب الشديد والعظيم، لفتات إذا أنت تنظر إليها، أن واحد يجي يوصل إلى الماء وقد صار قلبه كالحديدة المحماق من شدة العطش، ومع ذلك لا يشرب. لماذا؟ لأن الحسين لا يستطيع أن يشرب فهو لا يشرب أيضا. إذا الحسين نفسه يخلي رأس أبي الفضل العباس في حجره، العباس ما يقبل أيضا بهذا المقدار. ليه؟ لأن الحسين لن يجد فيما بعد أحدا يضع رأسه في حجره، فبهالمقدار من المواساة يجر رأسه إلى التراب. هاي صور حقيقة يقف الإنسان أمامها عاجز عن وصفها في المواساة وفي الإيثار، غير القتال وغير الحرب وغير الضرب وغير ذلك الفداء الذي قدمه بين يدي أخيه الحسين، إلى أن قطعت يمينه وقطعت شماله وفضخ رأسه بعمود من حديد، وهو في كل ذلك صابر مثابر مجاهد. هذا المعنى اللي يخلي الحسين يوقف على مصرعه موقف خاص. جاء الحسين واضعا يده على خاصرته، شايف الإنسان المكبود، الإنسان المفقود، الإنسان اللي ما يقدر يتحمل الألم، يخلي إيده هكذا فقط لكي يخف الألم. وين هذا الألم صاير؟ في خاصرة الحسين عليه السلام. ووضع اليد الأخرى على قائم سيفه، يتبين الحسين كان يتعكز. هذا المقاتل الشديد، هذا القوي الشجاع، الآن ما يقدر يوقف، لازم يتعكز على سيفه. شنو من مصيبة سوت بالحسين عليه السلام؟ مصيبة أبي الفضل العباس عليه السلام. هذا المعنى اللي جسده بعض شعراء أهل البيت عليهم السلام، يقول: فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام، وبينه متقسم ألفاه منعفر الجبين، كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم قد رام يلثمه. الحسين هنا جاي لكي يختطف قبلة من أبي الفضل العباس عليه السلام، بس وين يقبل بأبي وأمي؟ يقبل جبينه وقد فضخ بعمود من حديد، أو يقبل وجهه وقد خسفته الرماح والسيوف. قد رام يلثمه فلم ير موضع آيان، لم يدمه عض السلاح فيلثم. شوف تعبير هذا الشاعر، يقول بدل القبلة صار عض السلاح، عض السلاح فيلثم. نادى يا وقد ملأ الموادي صيحة، صم الصخور لهولها تتألم. أخي من يحمي بنات محمد؟ يعني أنا ما أنتظر بقاءك لكي تدافع عني، أنا رايح في الأثر، ولكن أنا أتألم لحال النساء. أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم هذا حسامك من يذل به العدا ولواك هذا من به يتقدم هويت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكن الذي هو آلم يا مالك صدر الشريعة إنني لقليل عمري في بكاك متمم نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.